بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب زكاة الفطر. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. قال: وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. متفق عليه. وتجب عن نفسه وعمن تلزمه مؤنته إذا كان ذلك فاضلا عن قوت يومه وليلته، صاعا من تمر أو شعير أو أقط أو زبيب أو بر. والأفضل فيها الأنفع، ولا يحل تأخيرها عن يوم العيد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله: باب زكاة الفطر. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاع من تمر أو صاع من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. متفق عليه. قوله فرض، هذا يدل على أنها واجبة، وأنه لا يجوز لأحد وجد سعة أن يدعها، فهي فرض واجبة ليست على سبيل تخيير. تجب على كل من كان عنده زائدا، كل من كان عنده زائد عن قوت يومه. إذا لم يكن عنده إلا قوت اليوم فإنه لا شيء عليه، هذا مضطر لما عنده من القوت. أما إذا زاد عنده شيء فإنه يخرجه، ولو زاد نصف صاع مثلا فإنه يخرجه. فاتقوا الله ما استطعتم. ثم بين عليه الصلاة والسلام مما تخرج: صاع من تمر أو صاع من شعير. التمر لا إشكال فيه، والشعير لأنه كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان يؤكل، كانوا يأكلون الشعير، لكن الآن تغيرت الأحوال وصار الشعير لا يأكله الناس، إنما يكون علفا للدواب. فالصحيح أن ما لا يؤكل لا يجزئ. فلو أراد شخص الآن أن يخرج شعيرا عند في أناس لا يأكلون الشعير فإنه لا يجزئ، لأن المراد بها أن تكون طعمة للمساكين، وإذا كان المساكين لا يأكلون الشعير فإنه لا فائدة منه. المقصود أن يخرج طعاما يأكله الناس، وكان الشعير يؤكل على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لكن تغير الحال فصار الشعير الآن لا يؤكل. فإذا أخرج الآن صاع من شعير لم يطعم المساكين، معناه أنه أطعم البهائم، والواجب هو إطعام المساكين. فلا، الصواب هي مثلا الشعير الآن لا يجزئ، لأنه ليس بطعام للبشر. على العبد والحر، على العبد والحر، العبد يخرج عنه سيده، لأن العبد لا يملك. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا زكاة على المسلم في فرسه، في عبده ولا فرسه، إلا زكاة الفطر في العبد. حديث رواه مسلم الصحيح. فإذا العبد، من كان عنده عبد مملوك فإنه يجب عليه أن يخرج عنه. وأمر بها والصغير والكبير من المسلمين، معناه أنه لو أن شخصا عنده مثلا تزوج كتابية فإنه لا يخرج عنها، لأنه لا بد أن يكون المخرج عنه مسلما. فإذا كان غير مسلم فإنه لا يجب الإخراج عنه. وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. وثبت في صحيح البخاري أنهم كانوا يؤدونها قبل العيد بيوم أو يومين، فيجوز أن يخرجها يوم 29 من رمضان ويوم 30. إذا غربت شمس اليوم 29 فإنه يدخل وقت الإخراج من باب التوسعة على الناس. هذا فعل الصحابة رضي الله عنهم ولم ينكره أحد، فدل على الجواز، أنه يجوز أن يخرجها يوم التاسع إذا غربت الشمس اليوم 28، يعني يوم 29 ويوم 30 إذا كان الشهر كاملا. أما قبل غروب يوم 28 فإنه لا يجوز إخراجها، لأن المقصود أن تكون طعمة للمساكين في يوم العيد، يكون من أجل أن يفرحوا مع الناس في ذلك اليوم. إذا أخرجها في اليوم 25 أو 26 فالغالب أن المسكين سيأكلها وتنتهي ولا يكون عنده شيء يوم العيد، لكن جاز إخراجها قبل العيد يوم أو يومين للتوسع على الناس، لأنه قد يشق أن يخرجها كل الناس ليلة العيد ويوم العيد قبل صلاة الفجر، يعني وقت ضيق قد لا يتسع لإخراج هذه الزكاة. فمن باب التوسع جاز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين. وتجب عن نفسه وعمن تلزمه مؤنته. ورد في حديث بهذا لكنه ضعيف: أدوا زكاة الفطر عمن تمونون. من يمون يعني من ينفق عليه كالزوجة والأولاد ومن تجب عليه نفقته من الوالدين أو الأقارب ونحو ذلك. الحديث ضعيف، لكن هذا الذي عليه جمهور أهل العلم، هذا الذي عليه جمهور العلم. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يخرجها عن ولده وعن ولد ولده أيضا، فهذا الذي عليه أكثر أهل العلم. وفعله ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يخرج عن أولاده وأولاد أولاده. وقد يفهم هذا والله أعلم من يعني إجابه على الصغير، والغالب أن الصغير ليس عنده مال، يعني يندر أن يكون الصغير عنده مال، يكون مثلا يتيما قد ورث مالا من أبيه أو ورث مالا من أمه أو عنده يعني دخل من جهة معينة، هذه حالات قليلة. وإلا فالغالب الأكثر أن الصغير لا يملك، فما دام أنها وجبت عليه، لأن هي زكاة البدن يسمونها، الزكاة المعروفة زكاة المال، وهذه زكاة البدن، فهي واجبة على الصغير من حيث هو، ووليه هو المسؤول عن نفقته، فيتحمل هذه الزكاة الواجبة عليه مثل ما يتحمل الكسوة والطعام ونحو ذلك. فهذه زكاة بدن على الصغير يتحملها من يقوم بنفقته. فلا شك أن الأحوط أن يخرجها الأب عن أولاده وعن زوجته وعن من تجب عليه نفقته من الأقارب، إذا كان ذلك فاضلا عن قوت يومه وليلته. إذا كان فاضلا عن قوت يومه وليلته، لأنه إذا لم يكن عنده فاضل فهو فقير، فهو فقير وليس عنده شيء فلا يجب عليه. وأما الدين فإنه لا يمنع، فإذا كان عليه دين فإن الدين لا يمنع زكاة الفطر، يجب عليه أن يخرجها ولو كان عليه دين، لأن الدين في الذمة وهو الآن مأمور ومطالب بإخراجها في هذا الوقت، فيخرجها ويسدد الدين فيما بعد. وإذا كان عنده ما لا يكفي لإخراجها عن جميع من تجب عليه فإنه يبدأ بنفسه، ثم بعد ذلك يبدأ بزوجته، لأن النفقة عليها نفقة معاوضة، ثم بولده، لأن الولد تجب عليه نفقتهم على كل حال، ثم بوالديه، وهكذا، ثم على ترتيب القرابة الأقرب، فالأقرب الإخوة، ثم أبناء الإخوة، ثم الأعمام، ثم أبناء الأعمام، على حسب ترتيب القرابة. لكن أولا يبدأ بنفسه، ثم الزوجة، لأن النفقة نفقة معاوضة، ثم الأولاد، لأن نفقة الأولاد متعينة عليه، ثم الوالدين، ثم الأقرب فالأقرب ممن تجب عليه نفقته. صاع من تمر أو شعير، الشعير تقدم الكلام عليه، أو أقط، الأقط هو اللبن يطبخ ثم يجفف ومعروف، أو زبيب، زبيب معروف، أو بر، أو من أي طعام، من أي طعام لو أخرجها من الرز أو من الذرة ونحو ذلك من الطعام فلا بأس. والأفضل فيها الأنفع الذي يحبه الفقراء. مثلا الآن الأنفع للفقراء الرز، أنفع من التمر وأنفع من البر، لأن البر يحتاج إلى طحن وإلى عجن وخبز، وأما الرز فإنه يطبخ مباشرة وهو أحب إلى الفقراء. فالأفضل الأنفع الأحب للفقراء الذي ينفعهم أكثر، ولا يحل تأخيرها عن يوم العيد، فإن أخرها فإنه آثم ويجب عليه إخراجها، ما تسقط بالتأخير، فإن أخرها فإنه آثم كما سيأتي ويجب عليه إخراجها. وقد فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم طهرة للصائم من اللغو والرفث، هذا كلام ابن عباس رضي الله عنهما. طهرة للصائم من اللغو والرفث هذا في الغالب، هذا في الغالب، وإلا قد تجب على غير الصائم، فإنها تجب على الصغير ولو كان لا يصوم، تجب على المريض ولو كان لا يصوم، تجب على من أسلم في آخر يوم رمضان، إذا أسلم قبل غروب الشمس من آخر يوم رمضان وجبت عليه، لأن وقت الوجوب من غروب آخر الشمس يوم من أيام رمضان، فإذا أسلم قبل الغروب ولو بلحظة وجبت عليه. وكذلك بالنسبة كما تقدم المريض الصغير من أسلم في آخر لحظة فإنها تجب عليه وإن لم يصم، لكن في الغالب أنها تجب على من صام وتكون له طهرة من اللغو والرفث. إذا حصل شيء من الخلل في الصوم فإنها تجبر ذلك الخلل. وطعمة للمساكين، لأن يوم العيد يوم فرح للمسلمين، والفقير لا يمكن أن يفرح مع الفقر، لا يمكن أن يشارك المسلمين فرحتهم إلا إذا وجد ما يكفيه على الأقل يوم العيد، على الأقل يوم العيد، فإذا وجد طعاما يكفيه فرح مع الناس، أما إذا كان لا يجد قوت يومه فإنه لن يفرح بالعيد. وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، من أداها قبل الصلاة يعني بعد وقت الوجوب، وإلا إذا أداها قبل الصلاة وقبل وقت الوجوب فإنها لا تقبل، لكن المقصود أنه أداها بعد وقت الوجوب قبل صلاة العيد. ومن أداها بعد الصلاة أي صلاة العيد فهي صدقة من الصدقات، يعني يؤجر عليها صدقة عامة، لكن يأثم من أجل التأخير، إنه لا يجوز أن يأخرها إلى صلاة العيد. رواه أبو داود بن ماجه. وقال صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله. اقرأ السينة القارئة.
قال رحمه الله: وقد فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. رواه أبو داود وابن ماجه. وقال صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في طاعة الله، ورجل معلق قلبه بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه.
يعني قد يقول قائل: ما علاقة هذا الحديث بزكاة الفطر؟ فالجواب أن قوله عليه الصلاة والسلام ورجل تصدق بصدقة فأخفاها أنه يشمل زكاة الفطر وغيرها، فالسنة أن يخفي الصدقة عموما، وزكاة الفطر أصلها صدقة، زكاة وصدقة، فالأفضل أن يخفيها لعموم الحديث. وقوله عليه الصلاة والسلام سبعة، هذا ليس على سبيل الحصر كما هو معلوم، فقد ورد في بعض النصوص غير هؤلاء كالغازي ومن أعان الغارم اللي عليه دين ونحو ذلك، ومن يسر على أنظر المعسر، ف كما جاء في صحيح مسلم. فالمقصود أن السبعة هذه قول سبعة ليس على سبيل الحصر، كما في قوله عليه الصلاة والسلام اجتنبوا السبع الموبقات، فليست سبع فقط بل هي أكثر من سبع، لكن هذا من أجل تقريب العلم وحفظ الطالب أو المستمع على ضبط هذا العدد وحفظه. وهذا يعني أسلوب معروف في لغة العرب من أجل أن يقرب العلم ويضبط بالعدد من أجل أن يحفظه سبعة حتى يتحفظ هذه السبعة. ولكن دلت النصوص على أنه ليس على سبيل الحصر. نعم.
قال رحمه الله: باب أهل الزكاة ومن لا تدفع له. لا تدفع الزكاة إلا للثمانية الذين ذكرهم الله تعالى بقوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله والله عليم حكيم. ويجوز الاقتصار على واحد منهم بقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. متفق عليه.
بالنسبة لزكاة الفطر لا فرق بين البر وغيره، فبعض العلماء ذهب إلى أنه يجزي من البر نصف صاع، أخذا بقول معاوية رضي الله عنه كما ثبت في الصحيحين أنه خطب على المنبر وقال: أيها الناس، إني أرى أن مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من شعير، فأخذ الناس به. قال أبو سعيد رضي الله عنه: أما أنا فلا أزال أخرجها كما كنت أخرجها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت. اتفق عليه. فبعض الفقهاء أخذ بقول معاوية، لكن الصواب أنه لا فرق بين البر وبين غيره، لأن يعني النبي عليه الصلاة والسلام قدرها بصاع. وفي بعض الأحاديث حديث أبي سعيد الخدري هذا قال: صاعا من طعام، صاعا من تمر، أو صاعا من أقط، أو صاعا من زبيب، أو صاعا من طعام. والطعام عام يشمل كل نوع من الطعام، فلا فرق بين نوع وآخر من جهة القدر. من جهة الأفضل تقدم أنه كل ما كان أنفع أفضل، لكن من جهة القدر لا فرق بين طعام وآخر. النبي عليه الصلاة والسلام حددها بمقدار معينوها الصاع، فلا يجوز أن تنقص مهما اختلف الطعام. وهذا رأي لمعاوية رضي الله عنه خالفه أبو سعيد، فليس إجماعا من الصحابة. وأما ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال نصف صاع من بر فإن هذا لا يثبت، جاءت فيه بعض الروايات لكنها ضعيفة، فلم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قدرها بنصف صاع من البر، الحديث في هذا ضعيفة. ولا يجزي أن يخرجها بالقيمة، لا يجزي إخراج القيمة. ذهب بعض أهل العلم لأنه يجوز أن يخرج القيمة، قيمة صاع من طعام، لكن الصواب أنه لا يجزي. ولو كان الفقراء يرغبون أو يحبون القيمة، ليس العبرة برغبة الفقراء، لا، لأن المراد إطعامهم. أما الفقير الذي يريد المال هذا دليل على أنه عنده طعام وأنه يتشهى ويتشرق. ولو كان فقيرا مدقعا بحاجة ماسة لفرح بالطعام، لكن الفقراء يعني في بعض الأزمان يكون عندهم شيء من يعني الترف، فيريدون المال من أجل أن يشتروا به كماليات، يشترون بأشياء من الكماليات، فلا ليسوا بحاجة شديدة. فالذي لا يحب أن تعطيه الطعام لا تعطيه، لأنه هذا دليل على أنه ليس محتاجا حاجة شديدة، لا يريد أن يتترف ويتنعم ويأخذ فلوس يشتري ما يشاء، وقد يشتري بها أشياء محرمة. فليس العبرة برغبة الفقراء، وإنما العبرة بما جاء في الدليل. أما إذا باعها الفقير هذا شيء آخر، إذا أعطيت الفقير ثم باعها فهذا شيء آخر، ليس عليك شيء. لكن إذا علمت أن هذا الفقير يبيعها مباشرة، قد يكون يبيعها بربع القيمة أو أقل، فلا تعطي. يعني في فقراء يقفون عند البقالات مثلا وتشوفوا يعني يأخذ الكيس من الرز اللي قيمته مثلا 150 ريال يبيعه ب50 أو بأقل، ويبيعه على طول على صاحب البقالة، ثم يشتريه الثاني ويبيعه ثانية، ثم يشترى ثم يباع. هذا فيه نوع من العبث واللعب وإضاعة المال. إذا رأيت أن هذا الفقير يبيع الطعام فلا تعطيه، اذهب إلى فقراء محتاجين يفرحون بالطعام إذا جاءهم. لكن لو باعه بدون ما تعلم، ما علمت أنه سيبيع، فليس لك شيء، معناه أنه برئ ذمتك بإيصاله إلى الفقير. قال المؤلف رحمه الله: باب أهل الزكاة ومن لا تدفع له. لا تدفع الزكاة إلا للثمانية الذين ذكرهم الله تعالى بقوله إنما. إنما يقول العلماء صيغة حصر، إنما صيغة حصر، يعني لا تجوز ولا تدفع إلا لهؤلاء الثمانية. إنما الصدقات المراد بها الزكاة وليست صدقة التطوع. إنما الصدقات للفقراء والمساكين. الفقراء أشد حاجة من المساكين، لأن الله تبارك وتعالى بدأ بهم، والله سبحانه وتعالى يبدأ بالأهم، فعلم أن الفقير أحوج من المسكين. ولذلك العلماء قالوا الفقير هو الذي يجد النصف أو أقل، يجد أقل من النصف. المسكين هو الذي يجد أقل من النصف، الفقير أقصد، الفقير هو الذي يجد أقل من نصف الكفاية، والمسكين هو الذي يجد النصف فما زاد لكنه لا يجد الكفاية. على كل حال هذا تعريف مشهور عند الفقهاء، لكن ليس عليه دليل واضح، ليس عليه دليل واضح. التحديد بالنصف هذا ليس عليه دليل فيما أعلم، فيقال كل محتاجون، لكن الفقير أشد حاجة، مأخوذ من فقار الظهر، يعني الفقير هو الذي أقعده الفقر، كأنه قد قطع فقار ظهره فصار لا يستطيع الحركة، لا يعني أقعده الفقر وأذله وألزمه بيته، مثل الذي قد يعني أصيب في فقرات الظهر ولا يستطيع القيام ولا الخروج. يعني هذا أصل اشتقاق الكلمة، كلمة فقير. فالخلاصة يقال الفقير والمسكين كل منهم محتاج، لكن الفقير أشد حاجة من المسكين. أما التحديد بالنص هذا شيء آخر يحتاج إلى دليل واضح. قال تعالى: وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. هذا دليل على أن المسكين عنده دخل لكنه لا يجد الكفاية. والعاملين عليها، العاملون هم الذين يعملون من جهة السلطان، ليس مجرد أو ليس أي عمل، لا، هم العاملون من جهة الإمام. أما لو جاء شخص مثلا تبرع من نفسه أنه يذهب إلى الأغنياء ويجمع زكواتهم ويذهب بها للفقراء ويقول أنا عامل ويأخذ منها، هذا ما يجوز، لا يجوز أن يجتهد بنفسه. لا، العاملون هم الذين يعينهم الإمام، يعملون في الزكاة، في جمعها وفي ضبطها وفي حفظها وفي تفريقها، يشمل كل هذا. لكن لابد أن يكون العامل يعمل من جهة الإمام لئلا تكون فوضى، كل واحد ينصب نفسه عامل ويأخذ ما يشاء، لا، يأخذ بقدر العمل حسب ما يقرر له الإمام على حسب عمله، قد يأخذ مثلا شيئا كثيرا أو قليلا على حسب الجهد والعمل الذي يبذله، سواء كان فقيرا أو غير فقير، لأنه يأخذ مقابل العمل بغض النظر عن فقره. لو فرض أن العامل غني عنده عقارات عنده أموال لكنه يعمل في الزكاة، فلا مانع أن يأخذ ولو كان غنيا، لأنه يأخذ مقابل العمل الذي يعمله. فإن كان فقيرا وهذا المقابل لا يكفي فيعطى لفقره، يعني يمكن يعطى من جهتين، عمله يستحق مثلا عليه مثلا 2000 ريال لكنه عنده حاجة وأولاد ولا يكفيه الألفان، فيمكن أن يعطى يزاد حتى يكتفي من جهة أنه فقير. والمؤلفة قلوبهم، المؤلف القلوب ينقسمون إلى قسمين، هم المؤلفة هم السادة المطاعون في عشائرهم، يعني ليسوا أفراد الناس وإنما هم السادة، يعني الحكام والأمراء الذين لهم يعني طاعة ولهم سلطة في أقوامهم على أصح الأقوال. المؤلف قلوبهم هؤلاء ينقسمون لقسمين، قسم يعطى مع الكفر وقسم يعطى مع الإسلام. فأحيانا يعطى المؤلف وهو غير مسلم، يعطى من أجل أن يرغب في الإسلام وهو غير مسلم، لكن إذا أعطي احتمالا يسلم يرغب في الإسلام، لأنه لو أسلم لأسلم قومه وعشيرته، فيعطى مع الكفر ترغيبا له، أو يعطى من أجل كف شره، عنده قوة وسلطة ويستطيع يعني أن يقاتل المسلمين وأن يؤذيهم، فيعطى لكف شره، إما لإسلامه أو إسلام نظيره أو لكف شره. القسم الثاني أن يكون مسلما، المؤلف هذا يكون مسلم لكن ضعيف الإيمان، فيعطى من أجل تقوية إيمانه، لأن يعني إذا قوي إيمانه نفع المسلمين وكف الأذى عنهم، أو لأنه يجب الزكاة مثلا من غيره، يأمر بجباية الزكاة من غيره، إذا أعطي فإنه يجبيها من غيره. إذن هذه عدة أمور يجوز أو يشرع أن يعطى المؤلف من أجل الإسلام، يعني يسلم أو من أجل أن يكف كف شره، أو لأجل تقوية إيمانه، أو الإسلام نظيره، أو لأنه من أجل يجبي الزكاة من قبله ونحو ذلك. أما إذا لم يكن هناك حاجة إليه فإنه لا يعطى، لأن عمر رضي الله عنه لم يعطي المؤلف قلوبهم مثل الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن ونحو هؤلاء، قال فإن الله تعالى قد أعز الإسلام، فالإسلام قوي وليس بحاجة إلى هؤلاء، ولا يستطيعون أن يضروا الإسلام بشيء. ويعني هذا ليس منسوخا لكن يختلف على حسب الأحوال، إذا كان الناس بحاجة إلى هؤلاء الرؤساء أعطوا، وإذا لم يكن إليهم حاجة ولا يخشى من ضررهم فإنهم يتركون على حسب الحال. وفي الرقاب، في الرقاب يعني المقصود بالرقاب المماليك، أنهم يعتقون من الزكاة، ولم يقل وللرقاب، قال في الأول للفقراء والمساكين والعاملين والمؤلفة، ثم قال وفي الرقاب، ولم يقل وللرقاب، فرق بين وللرقاب وفي الرقاب. لماذا قال وفي الرقاب؟ الجواب واضح، لأن العبيد لا يملكون، لأن اللام هنا لام التمليك، فالفقراء لهم يملكون الزكاة، كذلك المساكين والعاملين والمؤلف قلوبهم يملكون لهم ملكا، لكن هنا في الرقاب، فالعبد لا يملك لأنه لا يملك، لكنه في اعتاق الرقاب، فالزكاة لا تعطى للمملوك وإنما تعطى لسيده من أجل أن يعتق هذا العبد، فليست تمليكا للعبد، وهذا واضح. وقاس عليه العلماء الأسير الذي عند الكفار، قال إذا جاز أن يعتق العبد الذي في ملك مسلم فلأن يجوز في حق المسلم الذي في قبضة الكفار من باب أولى، لأن هذا العبد في ملك وقبضة مسلم لا يظلمه، وأما الأسير فإنه في قبضة الكفار، قد يعذبونه ويذلونه وقد ينتهكون عرضه ونحو ذلك، فهو أحوج من مجرد المملوك، فيجوز أن يفدى بالزكاة أسارى المسلمين. وفي الرقاب والغارمين، الغارمون يقسم إلى قسمين، غارم لمصلحة نفسه وغارم لمصلحة غيره. الغارم لمصلحة نفسه هذا يعطى مع الفقر بشرط الفقر، لكن إذا كان عليه له مال فإنه لا يعطى، إنسان عليه دين 100,000 لكن عنده أراضي عنده عماير وعنده أمال فإنه لا يعطى. صحيح أنه غارم عليه 100,000 دين لكن عنده سداد عنده أراضي عنده بيوت, هذا الآن لا يعطى لأنه ليس فقيرا. فالذي الغارم لمصلحة نفسه لا يعطى إلا مع الفقر. إذا كان عنده راتب مثلا, بعض الناس قد يكون عنده دين عليه دين 50,000 مثلا لكن عنده مرتب 5,000 شهريا ويكفيه 3 مثلا, يكفيه 3 ويوفر 2,000 على ما يعطى من الزكاة, يسدد دينه بالتقسيط كل شهر يسدد 2,000 حتى ينتهي الدين فلا حاجة أن يعطى من الزكاة. بعض الناس يتساهل في هذه المسألة وإذا كان عليه دين يأخذ الزكاة أو يقول مثلا يأخذ من إعانة المتزوجين أو نحو ذلك, إذا كانت الإعانة من الزكوات فإنها لا تحل. أما إذا كانت من الصدقة العامة فإنها يعني الأفضل التورع عنها والترفع, لكن إذا كانت زكاة فإنها لا تحل ولا يجوز له أن يسأل مع وجود الراتب, لأن السؤال لا يجوز إلا لثلاثة كما في حديث قبيصة وأظن المؤلف سيذكره ما ذكر حديث قريب منه, فلا يحل له أن يسأل. إذن لو قال هل يجوز أن يأخذ الشاب إعانة للزواج, نقول هذا فيه تفصيل مع وجود الراتب, هذا شاب متخرج من الجامعة وتوظف ب3,000 أو 4,000 ويستطيع أن يوفر 1,000 أو 2,000 شهريا, فهذا نقول إذا كانت الإعانة زكاة فلا يجوز أن يأخذ مطلقا لأن الزكاة لا تحل لغني, وهذا غني الآن يجد الكفاية وزيادة. إذا كانت هذه الإعانة صدقة عامة ليست في زكاة لكن لا يجوز له أن يسأل, لو جاءه شخص من المحسنين وقال خذ هذه 10,000 إعانة لك على الزواج, قال زكاة ولا صدقة؟ قال صدقة ليست في زكاة, هنا يجوز أن يأخذها لأنها ليست في زكاة ولم يسأل وهي تعينه فلا بأس. أما أن يأخذ من الزكاة أو يسأل فإن هذا لا يجوز مع الغنى, لأنه الطالب الجامعي اللي توظف ب3 أو 4 أو 5 على حسب الحال يستطيع أن يوفر في الشهر 1,000 أو أكثر, فإنه يقترض أحد أمرين, إما أن يقترض ويسدد كل شهر ما تيسر أو يصبر ويجمع مالا حتى يتوفر عنده المهر ثم يتزوج, أو يتفق مع أهل البنت أنه يدفع لهم المهر بالتقسيط. بعض الأولياء يفرح أن بنته تخطب ويقول ما يخالف المهر 20,000 وعطنا الحين 5 وما يخالف كل شهر جيب 1,000 أو 2,000. بعض الآباء والأولياء ما عندهم مانع, العكس يتمنى أن بنته يأتي من يعفها ويحفظها ويصونها. فإذا لا ينبغي التساهل في هذه المسائل. إذا الخلاصة أن الغارم يقسم إلى قسمين, غارم لمصلحة نفسه هذا لا يأخذ إلا مع الفقر, النوع الثاني غارم للإصلاح بين الناس فإن هذا يأخذ ولو كان غنيا تشجيعا له على الإصلاح لأنه لم يأخذ لنفسه وإنما أخذ من أجل أن يصلح بين المسلمين. طيب لو دفع, إذا كان غارما ما في إشكال أنه يأخذ, وجد مثلا الناس مختلفين ويكادون يقتتلون على مثلا 50,000 ريال أو على أرض تساوي 50 أو أكثر, قال علي 50 خلاص اصطلحوا والفلوس علي أنا أسددها لكم بعد شهر أو أكثر أو أقل, كتب وثيقة وتحمل هذا الدين الذي يختلفون عليه وأصلح بينهم بهذه الحمالة, هذا الآن ما في إشكال أنه يأخذ الزكاة. لكن السؤال لو دفع من عندي في الحال نقد 50,000 قال فضلوا هذا 50,000 وكفوا النزاع, فكفوا النزاع وصلحت الأمور وقد دفع المال, هل يعطى من الزكاة الآن؟ الجواب في تفصيل, إن دفع المال بنية أن يأخذ من الزكاة فلا بأس يأخذ من الزكاة لأنه دفع بنية الأخذ فكأنه ما دفع شيء كأنه أقرض مال الزكاة. أما إن دفع بنية التبرع, بنية أنه يتصدق تبرع بهذا المال, فإنه لا يجوز أن يرجع فيه لأنه تصدق الآن أخرجها صدقة لله, نيته الصدقة, ف فلا يجوز أن يرجع بعد ذلك. إذا بعد ذلك قال هو والله أنا دفعت 50,000 ليش ما أخذ من الزكاة 50 كثيرة وأنا عندي التزامات وكذا، يعني ندم وغير رأيه فيما بعد، هنا لا يجوز. يدخل في الحديث العائد في صدقته كالكلب يقي ثم يعود في قيئه. المسألة واضحة. إذن هذا هو التفصيل في مسألة الغارم. وفي سبيل الله، وفي سبيل الله أيضا لم يقل ولمن يقاتل في سبيل الله، وقال في سبيل الله. في هذا يشمل يعني إعطاء نفس المجاهد مالا لينفقه على نفسه، ويشمل أيضا شراء الأسلحة، لأنه ما في تمليك في سبيل الله، فشراء الأسلحة يدخل، خلافا لبعض أهل العلم الذين قالوا أنه لا يجوز أن يشترى به أسلحة. لا، نقول كل ما يعين على الجهاد في سبيل الله فإنه يدخل، لأن الله تعالى ذكره بقوله وفي سبيل الله، لم يأتي بلم التمليك، فيدخل فيه إعطاء المجاهدين لطعامهم وشرابهم، أو إعطاءهم لأجل أن يتسلحوا أو يشتروا مثلا مراكب أو نحو ذلك. كل ما يعين على القتال فإنه يجوز دفع الزكاة فيه. وفي سبيل الله المراد بالجهاد بلا شك، وليس المراد في سبيل الله أي في مرضاة الله أو في سبيل يعني طريق، لأن سبيل أصله طريق، ليس المراد سبيل يعني الطريق كل عمل يرضي الله، لا، لأنه لو كان هذا المعنى، لو كان هذا هو المراد لما كان هناك فائدة من ذكر هذه الأصناف الثمانية. وهذا واضح، لأن سبيل الله يشمل كل الثمانية وغيرها أيضا، مثل بناء المساجد وطباعة المصاحف وما شابه ذلك، كل هذا يدخل في سبيل الله. فإذا لو فسر في سبيل الله في كل عمل يتقرب به إلى الله لفاتت فائدة الحصر في هؤلاء الأصناف الثمانية. فلا شك أن المراد في سبيل الله المراد الجهاد خاصة فقط، فلا يجوز أن تدفع الزكاة في مثلا طباعة المصاحف أو الكتب أو بناء المدارس أو المساجد ونحو ذلك. لكن قد يقول قال هل يجوز أن تدفع لمن يدرس القرآن، لمدرسي القرآن تحفيظ القرآن؟ يقول هذا في تفصيل، إذا كان هؤلاء إذا كانوا محتسبين وهم فقراء يعطون للفقر، أما إذا كانوا لا يدرسون وهم أغنياء فإنهم لا يعطون، لأنهم أغنياء فيعطون من جهة الفقر إذا كانوا فقراء. وابن السبيل هو المسافر الذي انقطع به السبيل أي الطريق، فيعطى ما يوصله إلى المكان الذي أراد ويرجعه إلى بلده من أجل أن يتم مراده. هذا إنسان خرج مثلا للحج فلما انتصف في الطريق ضاعت نفقته فانقطع به السفر، هل يعطى ما يرد إلى بلده فقط ولا يعطى ما يكمل سفره؟ هذا في قول أهل العلم، الأقرب أنه يعطى ما يكمل به سفره، لأن يعني هذا هو الإحسان إليه. وابن السبيل الآية عامة يعني دلت على أن ابن السبيل يعطى من الزكاة، فهل يعطى ما يوصله بلد إلى بلده، ما يرجع إلى بلده، أو ما يكمل به سفر؟ يعني الآية تحتمل هذا وهذا، وهذا هو الذي يحصل به الإحسان إليه، أن يعطى ما يكمل به سفره لئلا تفوته هذه المصلحة. لكن بالنسبة له هو يعني ينبغي أن يتورع، إذا كان السفر ليس أمرا ضروريا وليس هناك شيء يفوت فإنه يتورع ولا يأخذ إلا ما يرده إلى بلده. أما إذا كان يجد من يقربه فلا حاجة أن يأخذ الزكاة ولا يجوز له أن يأخذ، كحال الناس اليوم انتشار البنوك وكون الإنسان يستطيع أن يتصل بالهاتف مثلا إذا لم يكن عنده بطاقة صرف، مثلا يستطيع أن يتصل بالهاتف على أهله في بلده ويحولون لهم في أي مكان من العالم، هذا ما يكون ابن سبيل، عنده مال غني في بلده انقطع بالطريق صحيح لكنه يستطيع أن يتصل على أهله ويحولون له ما يشاء من المال في أقرب فرصة في خلال ساعات، يحول إليه ويستلمه من هذه البنوك. هنا الآن لا يصدق عليه أنه ابن سبيل، غني ويستطيع أن يأخذ من ماله، فلا يجوز أن يأخذ من الزكاة، ولا يصدق عليه أنه ابن سبيل. كذلك لو مثلا ما في بنوك وضاعت النفقة لكن معه رفقة أغنياء وهو غني في بلده، ماذا يصنع؟ نقول له اقترض، الحمد لله عندك الآن أصدقاء وعندهم زيادة في المال، فاقترض منهم ثم سدد لهم إذا رجعت. هذا أيضا لا ينطبق عليه أنه ابن سبيل. فريضة من الله، أي فرضها الله، الله جل وعلا وجعل فريضة أي واجبة، والله عليم حكيم، أي يعلم جل وعلا مصالح العباد، فجعل في هؤلاء الثمانية، وهو حكيم سبحانه يضع الأمور مواضعها. ثم قال المؤلف: يجوز الاقتصار على واحد منهم. هذه مسألة خلافية، لكن الصواب بلا شك أنه يجوز أن يعطي نوعا من واحدا من الثمانية، ولا يجب أن يعممها على جميع الثمانية. الله تعالى يقول: إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآية، يعني هؤلاء أهل الزكاة، لكن ما في دليل أنه لا بد أن يوزع زكاته على جميع الثمانية، وهذا فيه مشقة بالغة، أن يبحث عن كل صنف من الثمانية يعطيه جزء من زكاته. ودليل ذلك حديث معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. لم يذكر عليه الصلاة والسلام إلا نوعا واحدا وهم الفقراء. وأيضا لا يجب أن يقسمها على جمع من الفقراء، يجوز أن يعطيها واحد فقط، ويجوز أن يقسمها على جمع منهم، الأمر في هذا واسع. نعم.
قال رحمه الله: ولا تحل الزكاة لغني ولا لقوي مكتسب ولا لآل محمد صلى الله عليه وسلم وهم بنو هاشم ومواليهم، ولا لمن تجب عليه نفقته وقت جريانها، ولا لكافر.
هذا الآن بعد أن بين من تجب لهم بين من لا يجوز دفعها إليه. لا تحل الزكاة لغني، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في سنة أبي داود: لا تحل الزكاة لغني إلا لخمسة، وذكر الغارم والغازي والعامل ورجل اشتراها بماله ورجل جاءته هدية، وقال عليه الصلاة والسلام: لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، كما جاء عند أبي داود أيضا. فالغني لا يحل أن يأخذ الزكاة لأنه ليس بحاجة إليها، ولا لقوي مكتسب، القوي هو الذي ليس فيه علة بدنية، مكتسب هذا شرط آخر، لأنه قد يكون قويا لكنه لم يجد عملا مع شدة البحث والتحري. يعني إنسان مثلا قوي لكنه يبحث عن عمل جاد الليل والنهار لكنه ما وجد، بقي شهر أو شهرين أو سنة هو يبحث عن عمل ولم يجد، فهذا يعطى من الزكاة حتى يجد عملا، لكن يجب عليه أن يتقي الله وأن يبحث عن عمل، ولا يجوز له أن يتقاعس إذا شاف الناس يعطون من الزكاة قال: إذن شو لتعب نفسي، خلاص أبقى والحمد لله ما دام الناس يعطون من الزكاة إذن ما حاجة للتعب. لا، هذه في ذمته، فهو مأمور بالعمل، لكن قد يعرض الإنسان في بعض الأوقات أنه يبقى وقتا لا يجد عملا مع شدة البحث والتحري، ففي هذه الفترة يجوز أن يعطى من الزكاة، قوي صحيح لكنه غير مكتسب بدون اختياره، يعني بعذر، فهذا يعطى. أما إذا اجتمع في الوصفان قوي مكتسب فإنه الآن قد استغنى عن الزكاة، إلا إذا كان كسبه لا يكفيه فهو مسكين، إذا كان يكتسب لكن لا يكفيه فهو مسكين كما تقدم. ولا لآل محمد صلى الله عليه وسلم وهم بنو هاشم وموالهم، لقوله عليه الصلاة والسلام: إن الصدقة أوساخ الناس، وإنها لا تنبغي لمحمد صلى الله عليه وسلم ولا لآل محمد، صلى الله عليه وسلم كما رواه مسلم الصحيح. والمراد بالصدقة الزكاة، الزكاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم خاصة بشخصه، لا تحل له الصدقة مطلقا، لا الواجبة ولا صدقة التطوع. وأما آل بيته فإنها تحل لهم صدقة التطوع ولا تحل لهم الصدقة الواجبة التي هي الزكاة. فرق بين هذا وهذا، لأن الصدقة التي هي أوساخ الناس هي الزكاة الواجبة، وأما صدقة التطوع فليست أوساخا، لأن الإنسان يخرجها تضرعا. أما الزكاة أوساخ لأنها تطهر المال، فهي أوساخ لأنها تغسل المال وتطهره. أما التطوع فإنها تبرع وليست أوساخا للناس. والذين تحرم عليهم الزكاة هم بنو هاشم، كل من يرجع نسبه إلى هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم أبو جد النبي صلى الله عليه وسلم. أما مثلا من يرجع نسبه إلى عبد شمس وهو أخو هاشم فإن هذا لا تحرم عليه الزكاة. الذي لا ينتهي نسبه إلى هاشم فإنه تحل له الزكاة وليس من آل النبي صلى الله عليه وسلم، كبني عبد شمس وبني المطلب وبني نوفل، هؤلاء الثلاثة إخوة هاشم، عبد شمس ونوفل والمطلب هؤلاء إخوة هاشم. فمن كان ينتهي نسب إلى واحد من هؤلاء فإنه لا تحرم عليه الزكاة، تحرم على كل من ينتهي نسبه إلى هاشم فقط، وأما ما عداه فإن لا تحرم عليه. فإن قال قائل أليس قد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم بني المطلب من سهم ذوي القربى من الخمس؟ نقول بلى، كما ثبت في صحيح البخاري أن عثمان بن أبي العاص ومعه آخر أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إنك أعطيت بني المطلب، ليس بني عبد المطلب، لا بني المطلب، أعطيت بني المطلب وتركتنا وهم بنو عبد شمس. قالوا أعطيت بني المطلب وتركتنا ونحن وهم منك بمنزلة واحدة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن بني المطلب وبني هاشم شيء واحد، رواه البخاري الصحيح. فبعض العلماء استدل بهذا على أن بني المطلب لا يأخذون من الزكاة، لكن هذا غير صحيح. الصواب في هذه المسألة أنهم يأخذون من الزكاة، وأن إعطاءهم من الخمس ليس لأنهم من آل النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما من أجل أنهم لم يفترقوا عنهم في جاهلية ولا إسلام، لأنهم دخلوا معهم في الشعب، شعب أبي طالب، وناصروهم في الجاهلية. ولذلك جاء في بعض الروايات إنهم لم يفترقوا في جاهلية ولا في إسلام، فكافأهم النبي عليه الصلاة والسلام على وقوفهم ومناصرتهم لبني هاشم فأعطاهم من الخمس. وإلا فلا فرق بين بني المطلب وبني عبد شمس وبني نوفل، لأنهم كل هؤلاء الثلاثة إخوة هاشم بالضبط، لأنهم أربعة، هاشم والمطلب ونوفل وعبد شمس، هؤلاء أربعة. فلا وجه أن يقال بنو المطلب من آل النبي صلى الله عليه وسلم وبنو نوفل أخوه ليسوا من آل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا واضح أنه يعني الآل هم القرابة، فالقرابة شيء واحد، لا فرق بين هذا وهذا، لأنهم إخوة فهم في درجة واحدة من النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الإعطاء من الخمس غير الأخذ من الزكاة، الإعطاء من الخمس هذا مكافأة لهم على نصرتهم لبني هاشم دون عبد شمس وبني عبد شمس وبني نوفل، لأنهم لم يناصروا بني هاشم. إذن الصواب في هذه المسألة أن الذين تحرم عليهم الزكاة هم بنو هاشم كأعمام النبي عليه الصلاة والسلام، وبني أعمامه كالعباس وجعفر وعلي وعقيل ونحو ذلك من أقاربه الذين ينتهي نسبهم إلى هاشم. ومواليهم فإن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه كما جاء عند أبي داود أنه نهى أبا رافع مولى النبي عليه الصلاة والسلام أن يأخذ الزكاة، قال إن الصدقة لا تحل لآل محمد صلى الله عليه وسلم، وإن موالي القوم منهم، أو فإن مولى القوم منهم، فلا تحل للنبي عليه الصلاة والسلام ولا لآله ولا لمواليه. لكن إذا كانت ضرورة فهذا شيء آخر. إذا وجد مثلا من ينتهي نسبه إلى بني هاشم ولكنه فقير في حال ضرورة وليس ولا يعطى من الخمس، فإنه يأخذ من الزكاة من باب الضرورة، والضرور لا أحكام. إذا جاز له أن يأكل الميتة فالزكاة أهون من الميتة، ولا لمن تجب عليه نفقته وقت جريانها. يعني لو قال قائل هل يجوز أن نعطي أخي من الزكاة، نقول فيه تفصيل. إذا كنت ترث أخاك لو مات فلا يجوز أن تعطيه من الزكاة، لقول الله تعالى لما ذكر النفقة الواجبة على الأب قال جل وعلا وعلى المولود له وعلى الوارث مثل ذلك. وعلى الوارث أي وارث الصبي، لأنه قال أولا وعلى المولود له، هذا الأب، رزقهن وكسوتهن بالمعروف، يعني المطلقات الأمهات المطلقات، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك، أي يجب على وارث الصبي مثل ما يجب على أبيه. فدلت الآية على أن كل من يرث شخصا لو مات أنه يجب أن ينفق عليه إذا كان فقيرا وكان المنفق غنيا. فإذا معناه أنك تنظر إلى الميراث. جاءنا شخص يقول هل يجوز أن أعطي الزكاة لأخي، نقول في تفصيل، هل ترث أخاك؟ إذا كان الأب موجود يرث ولا ما يرث؟ ما يرث، إذن يجوز أن يعطيهم الزكاة. الأب غير موجود لكن الأخ له أولاد ذكور، يرث ولا لا؟ لا يرث، إذن يجوز أن يعطيهم الزكاة. لكن إذا كان ليس له أب ولا ولد ذكر فإنه يرثه لو مات، فيجب عليه أن ينفق عليه ولا يجوز أن يعطيه من الزكاة. ينفق عليه بقدر الواجب، يعني لو فرضنا أنه مثلا ثلاثة إخوة ليس لهم أب ولا أولاد ذكور وواحد فقير واثنان أغنياء، من الذي تجب عليه النفقة من الأغنياء؟ على حسب الميراث، يرثانه بالسوية فتجب النفقة عليهما بالتساوي، هذا يتحمل النصف وهذا يتحمل النصف. طيب، هذا أحد الأخوين قام بالنفقة، دفع النصف، حاجة الأخ الفقير في السنة 10,000 ريال، أحد الأخوين أعطاه 5 والثاني أبى، رفض أن ينفق عليه. طيب ماذا نصنع الآن؟ الأخ الثاني اللي يدفع 5 يقول هل يجوز أن يكمل 5 الثانية من الزكاة؟ وش نقول؟ نقول يجوز، لأنك الآن دفعت الواجب فهو الآن سيأخذ من الزكاة على كل حال، لأن الأخ الثاني عصى الله وأبى أن يقوم بالواجب، وأنت لا يجب عليك أكثر من ما دفعت، هذا هو الواجب عليك أن تنفق عليه بقدر ميراثك منه، فما زاد يكون من باب يعني التطوع وليس بواجب. لماذا يقال هذا؟ لأنه إذا دفع الزكاة لمن تجب عليه نفقته معناه أنه أسقط أحد الواجبين، يعني مثلا يجب أن ينفق على أخيه في السنة يعطيه 5,000، بدل ما يعطيه 5,000 نفقة أعطاه إياها زكاة، فمعناه أنه ترك أحد الواجبين، عليه واجبان نفقة وزكاة، هو الآن أسقط أحد الواجبين. فإذا كانت لا تجب عليه النفقة جاز أن يعطي من الزكاة. وأما الوالي الأصول والفروع فإنهم لا يعطون من الزكاة مطلقا، لأن تجب النفقة عليهم على كل حال، الأصول الأب والجد الآباء والأمهات والجدات والأجداد مهما علوا تجب النفقة عليهم مطلقا, والفروع كذلك تجب النفقة عليهم مطلقا فلا يعطون من الزكاة. طيب لو كان الأب مثلا عليه دين, هل يجوز للولد أن يقضي دين أبيه من الزكاة؟ نقول فيه تفصيل, إن كان الدين سببه النفقة فإنه لا يجوز أن يقضي دينه لأنه يتحايل عليه, ما يعطيه من الزكاة فيتدين الأب من أجل ينفق على نفسه ثم يذهب الولد ويقضي دينه, فمعناه هذا تحايل على إسقاط الواجب. لكن لو فرضنا أن الدين ليس سببه النفقة, الأب اشتغل بالتجارة مثلا وخسر تحمل ديونا لكنه عنده ما ينفق على نفسه, فيجوز للولد أن يقضي دين أبيه من الزكاة لأنه لا يجب عليه أن يقضي دين أبيه الذي سببه خسارة في تجارة مثلا. إذن الدين فيه تفصيل. طيب لو فرضنا أن الولد لا يستطيع أن ينفق على أبيه, يعني الولد ما عنده زيادة في المال, زكاته يعني يمكن يتوفر عنده في السنة شيء بسيط من المال الذي يزكي عليه, يدخره ليبني بيتا أو ليتزوج أو نحو ذلك, يعني ما عنده مال زائد, عنده مال ادخره لضرورة أو حاجة كنكاح أو يشتري سيارة أو نحو ذلك, وجبت الزكاة عليه مع أنه ما عنده زيادة, مرتب على قدر نفقته لا يستطيع أن ينفق على أبيه, فهل يجوز أن يعطيه من الزكاة؟ الجواب نعم, لأن النفقة غير واجبة عليه الآن, فيجوز أن يعطي أباه من الزكاة لأنه لن ينفق عليه على كل حال لأنه عاجز عن النفقة عليه, كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. إذن الخلاصة يعني ضبط كل هذه المسائل, يعني الضابط فيها أنه لا يجوز للشخص أن يسقط واجبا عنه بدفع الزكاة, يسقط إيش؟ النفقة الواجبة, هذا المحرم. أما إذا كانت الواجبة النفقة غير واجبة فإنه يجوز أن يعطيه من الزكاة. لأن المؤلف يعني تحرى في هذا وبين المسألة, قال ولا لمن تجب عليه نفقته وقت جريانها, يعني في حال القدرة على النفقة, لأنه قد تجب عليه النفقة لكنه عاجز, يعني الشروط منطبقة لكنه عاجز في حال جريانها, ما دام انه الان تجري نفقته يستطيع ان ينفق فلا يعطيه من الزكاه. ولا لكافر, الكافر ليس محلا للزكاه لقوله عليه الصلاه والسلام تؤخذ من اغنيائهم يعني المسلمين فترد في فقرائهم, فقرائهم يعني المسلمين, والكافر ليس منهم. نعم.
قال رحمه الله فأما طبقة التطوع فيجوز دفعها إلى هؤلاء وغيرهم
إلا النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا تحل له الصدقة مطلقا, لا التطوع ولا غيرها. نعم.
قال ولكن كلما كانت أنفع نفعا عاما أو خاصا فهي أكمل,
يعني ينبغي الإنسان أن يتحرى الأفضل, يعني إذا وجدت فقيرين أحدهما طالب علم والثاني ليس بطالب علم أيهما أفضل, حاجة واحدة أيهما أنفع, لا شك أنك تعطي طالب العلم لأنك بهذا تكسب مكسبين, تغني فقيرا وتعينه على طلب العلم, فإذا هذا أنفع. إذا كان نزل بالمسلمين نازلة في بلد من البلدان تتأكد الزكاة هنا الآن لدفع الضرورة الشديدة, أو مثلا هجم العدو على بلاد المسلمين فصاروا بحاجة ماسة للجهاد فيتعين صرفها في الجهاد لأجل دفع شر العدو, فكلما كانت الحاجة أشد أو النفع أكبر كلما كان أفضل. وينبغي لمن أراد أن يدفع الزكاة أن يتفقد الحاجات ويبحث عن المساكين والمتعففين ويبحث عن الصالحين وعن طلبة العلم ليعينهم على طاعة الله. نعم.
قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر. رواه مسلم. وقال لعمر رضي الله عنه: ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. رواه مسلم.
يعني هنا المؤلف ختم كتاب الزكاة بالكلام على المسألة، يعني فرق بين أن تأتي الزكاة للشخص بدون سؤال وبين أن يسأل. فعدم السؤال هو الواجب على المسلم إلا إذا كان في حال ضرورة. السؤال لا يجوز إلا في ثلاث حالات، كما في حديث قبيصة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: فإن المسألة لا تحل إلا لثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش ثم يمسك، أو رجل أصابته فاقة أي فقر شديد فحلت حتى يقوم، وفي لفظ يقول: ثلاثة من ذوي الحجة من قومه لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش ثم يمسك. وما سواهن يا قبيصة سحت يأكل صاحبه سحتا. المسألة أشد من مجرد الأخذ، فالمسألة لا تحل إلا عند الفاقة، والفاقة الفقر الشديد. وإذا سأل مع الفاقة فإنه يجب أن يتوقف إذا حصل له أدنى الكفافة، ولا يجوز أن يسأل حتى يصل إلى الكماليات والعيش المرفه، لا، لأن الصدقة فيها إلحاح، فيها إحراج للمسؤول، بخلاف الزكاة التي يدفعها صاحبها بدون سؤال. فإذا جاءت الزكاة بدون سؤال فيجوز يأخذها ولو كان ليس عنده فاقة. أما المسألة أشد، أن بعض الناس ما يفرق بين أخذ الزكاة بدون سؤال وبين السؤال. أخذ الزكاة أهون، يجوز أن يأخذها وحاله متوسط مسكين، يعني عنده قوام من عيش سداد من عيش لكن ما يجد الكفاية، فيجوز أن يأخذ الزكاة إذا جاءت. لكن السؤال فيه الحاح وهو أشد، ويفتح الباب يستمر الإنسان السؤال، بخلاف المتعفف الذي يأتيه المال بدون سؤال، إن جاءه أخذ وإن لم يأتي اكتفى بالكفاف الذي عنده. لكن السؤال فيه أمران: الأمر الأول إحراج للمسؤول، لأنه يسأل هذا وهذا وهذا فيحرج المسؤول، والأمر الثاني أنه يفتح له الباب، فإذا صار يسأل مع عدم الفاقة وهي الحاجة الشديدة فإنه قد يستمر. ومعروف أن النفس تميل للمال، تحب المال حبا شديدا، فإذا استمر المال صار هذا يعني فيه لذة، فقد لا يستطيع أن يتوقف. حصلت له الكفاية، أصاب سدادا من عيش أو قواما من عيش، لكنه يعني استمر السؤال، وجد لذة أن يسأل الناس هنا وهنا وهنا، يحصل في اليوم 500 ريال 300 ريال 400 ريال بدون تعب، فيجد لذة ويستمر، ولا يزال يسأل حتى يجمع مئات الآلاف كما يفعل بعض ضعاف النفوس والعياذ بالله. فإذا المسألة شيء، وقبول الزكاة بدون سؤال شيء آخر. ولذلك شدد النبي عليه الصلاة والسلام في المسألة: رجل تحمل حمالة، يعني ما يسأل لنفسه، من أجل أن يصلح بين الناس، هذا لا بأس لأنه محسن ولا يأخذ لنفسه. تحمل حمالة إذا كان يريد الإصلاح، إذا كان غارم لنفسه أيضا الدين ثقيل وهو في حال الضرورة، الدين ذل بالنهار وهم بالليل، فيسأل يستقل الدين عليه والدين ثابت ومعروف. أو رجل أصابته جائحة اجتاحت ماله، كل الناس يعرفون أنه خسر في تجارة، يعني مشهور أنه عنده تجارة فاجتاحت الخسارة اجتاحت ماله، فهذا ما يحتاج أن يأتي بشهود لأن أمره معروف بين الناس. لكن الذي لا يعرف له تجارة ولا يعرف له خسارة، هذا لابد من الشهود، يعني يشدد في حاله حتى ورجل أصابته فاقة وهو الفقر الشديد حتى يقول ثلاثة ما يكفي اثنان في تشديد في النصاب حتى يقول ثلاثة وليس أي ثلاثة ثلاثة من ذوي الحجة أي العقول لأن الذي ليس بعاقل تأخذ العاطفة يأتي شخص يضحك عليه والله أنا فقير ومسكين وعندي وما عندي وكذا فيتحمس ويتأثر ويشهد له لكن العاقل ما تمشي عليه هذه يعني الأمور والكذب وكذا لا العقل يتثبت ولا يشهد إلا إذا فعلا كان فقيرا شديد الفقر فإنه يشهد معه ومعدهن فإنه سحت وهو الحرام يأكله صاحب سحتا تبشيع لهذا وقال عليه الصلاة والسلام من سأل أموال الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا تبشيع وأنه يأكل النار في فمه وفي بطنه والعياذ بالله ويقول عليه الصلاة والسلام لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله وما في وجهه مزعة لحم عياذ بالله المسألة أمر خطير وأمرها عظيم فلا يجوز أن يسأل الإنسان إلا عند ضرورة ماسة ملحة لا خيار له وأما إذا كان عنده أدنى كفاف فالواجب عليه أن يتعفف إلا إذا جاءه وما أتاك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه هذا أهون فخذه فتموله وتصدق به وما لا فلا تتبعه نفسك نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحب ويرضى اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح اللهم اجعل ما علمتنا حجة لنا ولا تجعل حجة علينا اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا ونكتفي بهذا القدر ونسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد الله أعلم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كل امرأة مطلقة هي التي تنفق على ولديها هل تجب عليها زكاة الفطر في حق ولديها مع العلم أن حالتها المالية ضعيفة إذا كان عندها زيادة يجب عليها لأن القاعدة أنه يجب على من تجب عليه نفقته فما دام أن الأب غير موجود والأم عندها شيء من المال فيجب عليها أن تنفق على أولادها فإذا كان عندها زائد عن قوتها وقوت أولادها فإنها تخرج عنهم زكاة الفطر ما حكم التصوير بالآلة الفوتوغرافية وهل يجب إتلاف الصور التي صورت الذكرى قبل معرفة الحكم لا يجوز التصوير بالآلة الفوتوغرافية ويجب إتلاف الصور لعموم الأحاديث من صور صورة كلف أن ينفق فيها الروح وليس بنافخ ويعني فيه يعني احتمال وفيه نقاش في مسألة الصور الفوتوغرافية هل هي مضاهاة لخلق الله أم لا يعني هذه فيها احتمال لا سيما يعني بالنسبة للصورة الفوتوغرافية التي ما فيها تحميض ولا معالجة ضغط زر وتخرج الصورة في الحال هذه يعني فيه القول بأنه ليس فيها مضاهاة قول قوي لكن تبقى العلة الثانية وهي أنها وسيلة للشرك فيجب إتلافها حتى لو سلمنا أنه لا يحرم التقاط الصورة مثلا فإنه لا يجوز إبقاؤها أبدا بل يجب إتلافها إلا إذا كان هناك ضرورة أو حاجة ماسة كصور الجواز والبطاقة ونحو ذلك لما فيها من المصالح الكبيرة وضبط أحوال الناس إذن حتى لو سلمنا أن الصورة الفوتوغرافية ليس فيها مضاهاة لأنه لم يباشر ولم يعالج الشيء بنفسه بيده وإنما هي مجرد ضغط زر وحبس ظل كما يقولون نقول يجب إتلافها لعموم القول عليه الصلاة والسلام لا تدعن صورة إلا طمستها ولا شك أن الفوتوغرافية صورة فيجب طمسها متى يرفع المصلي يديه عند القيام من التشهد الأول إذا انتصب قائما رفع يديه ما القول الصحيح في مس المصحف لمن أحدث حدثا أصغر كما مر معنا الصواب أنه لا يجوز مسه إلا بعد الوضوء إلا من وراء حائل إذا كان المسكين ليس عنده ما زاد عن قوت يومه ويستحق أن يقبل الزكاة ثم قبل صلاة العيد جاءت الزكاة وكانت زادت عن قوت يومه فهل يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر حين ذلك؟ نعم، إذا جاءت زكاة الفطر وزادت عن قوت يومه فإنه يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر، فلا بأس أن يأخذ ويدفع لا مانع، لأنه لما أخذ صار ملكها، لما أخذ زكاة الفطر صارت ملكا له، فصار الآن يصدق عليه أن عنده زائدا عن قوت يومه. ما هو الصحيح في وضع اليدين على الصدر بعد الركوع؟ الصحيح أنه يضع يديه على اليمين على اليسار على الصدر، لعموم حديث سهل رضي الله عنه عند البخاري قال أمر الناس أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، ما قال في القيام قبل الركوع، قال في الصلاة، هذا عام الآن، هذا عام يعم جميع الصلاة، لكن خرج الركوع بالدليل تكون على الركبتين، والسجود تكون على الأرض، والجلوس بين السجدتين، وفي التشهد على الفخذين أو الركبتين، هذه الأحوال خرجت بالدليل، فما عداها يبقى على العموم. ومن قال إنها لا توضع على الصدر وإنما تسجل فعليه الدليل، لأن الأصل هو الأخذ بالعموم، يجب إجراء العموم على عمومه ما لم يخصص بمخصص. فمن قال إن اليدين لا يوضعان على الصدر بعد الركوع نقول عليك الدليل، لأن الأصل وضعها على الصدر، وضع اليمين على اليسار، يعني حديث اليمين على اليسار، الصدر هذا يؤخذ من الحديث الآخر، فإذا الصواب أن تضع اليدين اليمين على اليسار، هذا هو الأصل. فمن ادعى أنها لا توضع في موضع من المواضع فعليه الدليل. يقول ما رأيكم في من يقول أنه ليس من السنة اتخاذ المنبر ذو الثلاث درجات، وأن غاية ما في الأمر أنه مجرد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا يفهم منه السنية؟ لا، السنة يعني هي ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير، ثم إن الارتفاع العالي مظنة الكبر، والأصل أن الإنسان يتواضع ولا يرتفع، وذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام الإمام أن يصلي على مكان مرتفع، ولما صلى حذيفة على مكان مرتفع جبذه أبو مسعود وقال أما علمت أنهم كانوا ينهون عن ذلك؟ قال بلى، ذكرت حين مددتني، فطاوعه ونزل. فالإمام مظنة الترفع لأنه يتقدم على المأمومين ويحصل من الاحترام والتقدير ما لا يحصل لغيره، فيخشى عليه من يعني العجب والكبر، والإنسان ضعيف ولو كان إماما ولو كان يحفظ القرآن ولو كان يطلب العلم معرض للكبر والغرور والعجب، فالنفس ضعيفة، فإذا كان خطيبا ويلبس لباسا متميزا عن الآخرين كالبشت ونحو ذلك، ويأتي وقت الصلاة ولا يصلي ركعتين ويصعد على المنبر والعيون كلها متجهة إليه وهو الذي يأمر وينهى ويخطب وكذا، والناس يأتون بعد الصلاة يسلمون عليه ويقدرونه ويحترمونه، إنسان ضعيف، فيحاول أن يتواضع ما استطاع، فيجمع بين السنة وبين التواضع، لأنه لو خطب على الأرض ما تحصل الهيبة المطلوبة والتأثير على المصلين، فالسنة جاءت في الوسط، لا يخطب على الأرض ولا يصعد يرتفع الارتفاع الزائد الذي لا حاجة إليه. لكن على كل حال يعني ما دام ما في نهي فلا نقول أنه يحرم المنبر العالي، لكن لا شك اتباع السنة هو الأفضل. إذا سمع الإنسان أكثر من أذان مع من يردد، الأمر فيها واسع، يعني إن تيسر يردد مع المسجد الذي سيصلي فيه فهذا طيب، وإلا يردد مع أي أذان، يعني الأذان الواضح الذي يسمعه بوضوح يكون أولى من الأذان البعيد يسمعه يعني أقل وضوحا. ما حكم لعن الشيطان؟ لعن الشيطان في تفصيل، إذا كان يعني يلعنه إذا حصل له شيء مثل إذا سقط، الله يلعن الشيطان إذا سقط، هذا ما يجوز، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك كما في سنة بدون، قال إذا عثر أحدكم فلا يقول تعس الشيطان، تعس قريبا من اللعن، فإنه يتعاظم حينئذ حتى يكون كالبيت ويقول بقوتي صرعته، ولكن يقول بسم الله، فإذا قال بسم الله تصاغر حتى يكون كالذباب، فإذا حصل لك شيء سقط أو حصل شيء مكروه وقلت الله يلعن الشيطان، هنا يتعاظم الشيطان، لأنه يعني كأنه هو الذي فعل بك هذا المكروه، فكأنك يعني جعلت الشيطان هو الذي تسلط عليك، هو الذي أسقطك، هو الذي حصل جعل لك حصل، هو الذي بسبب حصل لك هذا المكروه، فلا يجوز أن تلعنه في هذا الحال لأنه يتعاظم ويفرح بذلك. لكن لو لعنه الإنسان كخبر الشيطان اللعين الشيطان الرجيم هذا جائز، لكن ليس من السنة والأفضل لعن الشيطان، لأننا لم نؤمر بلعنه إلا يعني في حالات ضيقة، لما هجم الشيطان على النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يضع شهابا من نار في وجهه كما في صحيح مسلم، قال ألعنك بلعنة الله التامة ثلاثا، لأنه اعتدى عليه عدوان خاص، فلعنه يعني دفاعا عن نفسه عليه الصلاة والسلام، فهذا لا بأس به. لكن لا ينبغي أن يكون ديدا للإنسان يلعن الشيطان كل مرة أو في كل مناسبة، فإننا لم نؤمر بلعنه. ما مقدار زكاة الفطر بالكيلو؟ يعني أقرب ما يقال أنها كيلوين ونصف، بعضهم جعل ثلاثة من باب الاحتياط، لكن أقرب أنها كيلوين ونصف. لو أننا أردنا أن نعطي زكاة الفقير على التعريف الاصطلاحي لتعسر أن يجد، فهل يجوز أن يدفع على من حالته ضعيفة؟ ما أظن في تعسر، بحمد الله، يعني الشخص الذي لا يجد الكفاية يعطى من الزكاة. إنسان عنده مثلا زوجة وأطفال ومرتبه 1000 أو 1500 على حسب اختلاف، نتكلم عن البلد هنا، يعني الأجار مثلا أقل شيء يدفع 1000 ريال في الشهر أو قريب من 1000، ويحتاج إلى مصاريف وكذا، وعنده أطفال عنده زوجة ومرتبه 1500 مثلا، هذا مسكين لا يكفي فيعطى من الزكاة، ويختلف من بلد إلى آخر. وإذا شككت في شخص فتورع وأعطي من هو من لا تشك فيه، وإذا أشكل عليك الأمر فأعطي الجمعيات الخيرية لأنهم أعلم بالفقراء منك، إذا أشكل عليك الأمر فأعطيها أصحاب التخصص لأنهم أعرف منك. ما هي مسافة السفر التي يجوز من بعدها القصر والجمع؟ أجبنا على هذا السؤال في مضى، وأنه ليس هناك تحديد، لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام تحديد، وما ورد عن الصحابة فهو مختلف، ما ورد عن الصحابة مختلف فيرجع فيه للعرف، فما عد عرفا سفرا ما عد عرفا سفر سفرا فهو سفر، وما لا فلا. ما ضابط من تجب نفقته؟ الضابط هو الإرث، الضابط هو الإرث، كل من ترثه لو مات فيجب عليك نفقته بشرط أن تكون أنت غنيا وهو فقير. هل يجوز أن يتصدق على من يسأل الناس في الطرق وفي أبواب المساجد كما هو اليوم عادة؟ أما صدقة التطوع فلا بأس، ما في بأس، تتصدق على كل من يسأل أيا كان، ولا يجب عليك التحري، صدقة تطوع ما فيها شيء، لكن الزكاة ينبغي التحري، ينبغي التحري والبحث عن المساكين المتعففين، لقول النبي عليه الصلاة والسلام ليس المسكين بهذا الطواف الذي يطوف على الناس فترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان. قالوا فما المسكين يا رسول الله؟ قال الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يسأل الناس شيئا. فيجب على المسلمين البحث عن هؤلاء تشجيعا لهم وإعانة لهم على التعفف، لكن لو أعطاها من يظن أنه فقير فبان غنيا فلا حرج عليه وصدقته مقبولة، كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين للرجل يتصدق على غني وعلى زانية وعلى سارق، فقيل له أما صدقتك فقد قبلت الحديث. في بلادنا يخرجون زكاة الفطر من القيمة، هل يجزئ؟ هذا في قول للأحناف، لكن الصواب أنه لا يجزئ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، والنبي عليه الصلاة والسلام حددها بالطعام ولم يحددها بالمال، ولا اجتهاد مع النص، الاجتهاد هنا فاسد الاعتبار لأنه في مقابل النص، الله تعالى أعلم وأحكم، فلا يجوز إنسان أن يستدرك على ربه ويقول لا المال أنفع للفقراء، الله أعلم بالمصالح، فلست أنت الذي تصحح لربك، الله أعلم منك، فيجب عليك أن تقول سمعنا وأطعنا وألا تجتهد مع وجود النص. في بلادنا نجد فقيرا مسلما، هل يجوز إخراجه إلى الكافر الفقير أو مسلم فقير لا يصلي؟ الذي لا يصلي هذا ليس بمسلم على القول الصحيح، لكن إذا دار الأمر بين أن تعطيها من يدعي الإسلام ولا يصلي أو الكافر الصريح، فالذي يدعي الإسلام أولى، لأن في خلاف في كفره، والكافر الصريح لا خلاف، هذا يكون أولى، لكن الأفضل بل الواجب أن تبحث عن مسلم مصلي، ولن تعدم ذلك إن شاء الله. كم ذهب كم نصاب الريال السعودي؟ ذكرناه اليوم في درس الفجر أنه يرجع فيه إلى نصاب الفضة 565 جرام، ينظر كم سعر الجرام ويتبين له نصاب الريال، وكم نصاب الدولار الأمريكي كذلك، يعني الأوراق كلها واحد، إذا عرفنا كم سعر جرام الفضة انتهى الأمر، عرفنا كم سعره بالريال كم سعره بالدولار أو بغيره من العملات. كم يكون 300 صاع بمقدار الكيلو؟ اضرب 300 في 2.5 ويتبين لك المقدار. يقول الأصل في الإنسان سد اليدين وليس الوضع على الصدر، ما هو الدليل على أن الأصل سد اليدين؟ ما هو الدليل؟ حديث سهل يقول أمر الناس، الأمر هنا ظاهر الوجوب، أمر الناس أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، فكيف يقول قائل الأصل السد مع وجود هذا النص الصريح الصحيح؟ هذا حديث رواه البخاري وصريح، أمر الرجل أن يضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، فمن الذي يقول الأصل السدل مع وجود هذا الحديث؟ ما يجوز إنسان أن يعارض النص بدون دليل يجب الرجوع إليه. يقول ذكرت من القراءة أو أن قراءة أو أن وأن قراءة وأن قراءة ياسين تكون وقت الاحتضار، فما هو الدليل عن ذلك؟ الدليل عن ذلك أمران، الأمر الأول قوله عليه الصلاة والسلام اقرأوا على موتاكم ياسين، هذا مثل قوله لقنوا موتاكم ياسين، يعني دل على أنه تطلق كلمة موتى على المحتى، لا إله إلا الله، لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، فدل على أن تطلق كلمة موتى على المحتضر الذي لم يمت بعد، هذا واحد. ثم يؤيد هذا أن فعل النبي واقع حياة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يبين ويفسر المراد من الأدلة، فهل ثبت عن الصحابة عن النبي عليه الصلاة والسلام أو أحد من الصحابة أنه قرأ على الميت بعد موته قبل الدفن أو بعد الدفن عند القبر أنه قرأ القرآن؟ نسأل هل ورد هذا؟ لا نعلم أنه ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أو أحد من الصحابة، ولو كان المراد بالحديث اقرأوا على موتاكم يعني بعد الموت لا يمكن أن يهمله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لا شاع ذلك وعملوا به وصاروا يقرؤون على الميت قبل الدفن أو بعد الدفن، لكن هذا لا يعرف أنه فعل ولا مرة واحدة، مع أن أصل الحديث ضعيف كما تقدم، اقرأوا ياسين على موتاكم، الحديث أصلا ضعيف، لكن لو فرض صحته فإنه يحمل على هذا. هل يدخل في هذا الحديث التهاون بالصلاة؟ من صلى عليه 40 رجلا يشركون بالله شيئا دخل الجنة؟ لا، كما تقدم يعني هذا سبب، هذا سبب، وقد يوجد مانع من زنا أو سرقة أو عقوق أو شرب خمر ونحو ذلك فيمنع دخول الجنة ولو صلى عليه 40، لأن كما تقدم في أسباب وفي موانع توزن، وما غلب صار له الحكم. من لم يدعو للميت إذا تبع الجنازة لم يكتب له قراطان، نرجو التوضيح. يعني ظاهر الحديث أنه إذا تبع حد الدفن حصل له القراط الثاني، لكن لا ينبغي له ترك الدعاء، ينبغي أن يدعو للميت إذا وضع في قبره يسأل الله له التسديد. هل تجب زكاة الفطر إذا كان الرجل له الدين يعني عليه دين يقصد، وهل يجب أن يقترض الرجل ثم يأخذ زكاة الفطر؟ لا، لا يجب عليها الاقتراض، اللهم إلا إذا كان عنده مال، يعني عنده عقار وبيوت وأراضي، غني لكن ما عنده نقد وليس عنده طعام في البيت مثلا، يعني قد يكون ما عنده طعام في البيت زائد ولا عنده نقود، فيقترض الآن لأنه غني، يعني يقترض الآن ويبيع بعض العقار ويقضي الدين، فهذا غني. أما الفقير فإنه لا يشرع له أن يقترض من أجل أن يؤدي زكاة الفطر، لا تجب عليه أصلا. هل الأفضل أن توزع الزكاة على الفقراء القريبين أم البعيدين؟ لا، الأفضل أن تكون على القريب، قال عليه الصلاة والسلام الصدقة على البعيد صدقة وعلى القريب صدقة وصلة، رواه الترمذي من حديث عامر الضبي رضي الله عنه، فإعطاؤها للفقير أفضل. والفقير الذي بينك، الفقير القريب الذي بينك وبينه عداوة أفضل وأفضل، فصارت الترتيب، صارت الأقسام ثلاثة: أجنبي، قريب ليس بينك وبينه عداوة، قريب بينك وبينه عداوة، أفضلهم الثالث، لأن فيها ثلاث فوائد: أولا فيها صدقة، والثاني فيها صلة رحم، والثالث فيها إزالة العداوة التي بينك وبين قريبك. ولذلك روى الترمذي عن النبي، أو الإمام أحمد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح، الكاشح يعني المضمر العداوة. حلف شخص لا يقول شيئا فقال له الآخر قلها فسأدفعه عنك، أفيدون في هذا؟ فسأدفعه عنك، إيش يقصد أدفعه عنك؟ يعني يقصد مثلا كفارة اليمين مثلا؟ ما هو واضح السؤال. تقول الصناعية، ما حكم الأظافر الصناعية التي توضع فوق الأظافر الطبيعية للنساء؟ لا يجوز وضعها، لأن لما فيها من مخالفة السنة، أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بتقليم الأظافر، ووضع هذه الأظافر الطويلة، هذا فيه تعمد لمخالفة السنة. وعدم يعني إطالة الأظافر ينقسم إلى قسمين: إذا زادت على 40 يوما، إن زادت من باب يعني الغفلة والتكاسل ولم يقصد مخالفة السنة فهذا مكروه، وإذا تعمد فإنه يحرم لأنه رغب عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ما حكم بيع زكاة الفطر في حق الفقير؟ هل يأثم بذلك أم لا؟ الله أعلم، هذا محل نظر، يعني لا ينبغي الفقير أن يبيعها، يأخذها إذا كان محتاجا لأكلها، أما إذا كان لا يحتاج، عنده طعام مكتفي وسيبيع الصدقة ويشتري بها كماليات وأشياء ليست يعني ضرورية، فإنه هنا قد أساء ببيعها، لأنه في الغالب أنه سيبيعها بنصف القيمة أو أقل، فهذا فيه يعني إساءة وإضاعة لهذه الصدقة، فيقال للفقير إن كنت محتاجا للطعام فخذها، وإن كان عندك القوت فأنت حاجتك خفيفة فدعها لمن هو أحوج منك. نحن كطلبة العلم هل يجوز لنا أن نؤدي زكاة الفطر إلى بعضنا بعضا؟ على حسب الحال، طلبة العلم كغيرهم، إذا كانوا فقراء، إذا كان واحد منهم فقير فلا بأس، على حسب حاله فقرا وغنى. رجل يجمع صدقات وزكاة من الناس ثم يدفع هذه الأموال إلى جمعية معروفة ويأخذ نسبة من هذه الأموال برضا الجمعية ويعلل ذلك بأنه الذي يعمل، لا، تقدم لنا أن العامل هو الذي يعينه الإمام ولا يترك يفتح الباب للاجتهاد، لأن هذا فيه تحايل وفيه تضييع للصدقات، لا يجوز أن يجتهد بنفسه، لا، إذا ولاه الإمام كما في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، العاملون هم الذين ينصبهم النبي عليه الصلاة والسلام، الذين يبعثهم لجمع الصدقات، ولم يعرف أن أحد الصحابة كان يذهب بنفسه يجتهد ويجمع الصدقات ثم يأخذ منها، لا، هذا عدوان على الصدقة، فلا يحل إلا إذا عينه الإمام أو نائب الإمام وفرض له شيئا على ذلك. الكفيل الغارم هل يأخذ الزكاة إذا لم يدفع مكفوله ولو كان هذا الكفيل غنيا أو متوسط حاله أو فقير؟ لا، الكفيل الغارم ما يأخذ الزكاة إلا مع الفقر، لأنه لم يكفل يعني من باب الإصلاح بين الناس، وإنما كفل لمصلحة شخص معين ليس فيه إصلاح بين الناس. والغارم الذي يأخذ مع الغنى هو الذي يصلح بين الناس، لكن هذا يعني فزع لأخيه أو لقريبه، فالظاهر أنه لا ينطبق عليه أنه كافل للإصلاح، ما في مفسدة أصلا، لكن كأنه يعني تحمس ودفع وساعد أخاه. فإذا كان غنيا يدفع من ماله ولا يأخذ شيئا، يعني ما في فتنة ولا في إصلاح بين الناس، إنما مجرد أنه يعني تعاطف مع قريبه وقال أنا أكفلك، كأنه يقول يعني محبتي لك وما بيني وبينك من الصداقة أنا أتكفل، أنه إذا طالبوك بهذا الدين أنا أعطيك هذا الدين، فهو تبرع بماله لشخص يحبه من أصدقائه وأقاربه، فليس من باب الإصلاح بين الناس في شيء. في بلدي قبور مشرفة، فهل لي أن أسويها امتثالا لقول النبي عليه الصلاة والسلام؟ جزاك الله خيرا وقواك الله إذا كنت تستطيع، فجزاك الله خيرا، هذا من أفضل الأعمال. هل ما يفعل الآن عند القبر من تجمع أهل الميت؟ طبعا المقصود إذا كانت القبور مرتفعة، أما مجرد الأنصاب الحصى واللبن الذي يوضع قدر ذراع نحو ذلك هذا أمر سهل، لكن إذا كان فيه بناء يعني متر مترين ثلاثة هذا هو الذي يهتم، أما مجرد الأحجار واللبن المنصوب على القبر هذا ما في شيء، عليه عمل المسلمين في كل زمان ومكان لأجل أن يعرف القبر لئلا يمتهن، هذا ما في شيء، لكن إذا كان في بناء طويل متر أو أكثر هذا الذي يهتم. هل ما يفعل الآن عند القبر من تجمع الميت بجانب الطريق للتعزية مشروع؟ يعني على كل حال هذا ما غير مقصود، إذا دفن الميت صار الناس يعزون أهل الميت في المقبرة لأنه أيسر لهم، قد حضروا واجتمعوا فيعزون المصاب في حال شدة المصيبة فلا بأس بذلك. رجل يبني سكنه ويسأل الناس قروضا وقد أكثر عن نفسه ديون، ما يجوز له، الذي تدفع به الذي يجوز ودفع حاجته، والحاجة تدفع بالأجار وليس بشراء سكن، يعني إنسان مثلا مرتبه 5000 مثلا يستطيع أن يستأجر بألف أو 1500 في الشهر، لكنه ما يستطيع أن يبني لأن البناء غالي يكلف 500000 أو أكثر، فيقول والله أنا علي ديون سأبني بيتا، لا، نقول حاجتك تندفع بالأجار، وكثير من الناس ما عندهم بيوت ملك وهم أغنياء عندهم الكفاية، وقد يكون عندهم أكثر من الكفاية لكن لا يستطيعون أن يشتروا أراضي ولا أن يبنوا بيوتا، فهذا ليس بضرورة، هذا من باب الكمال، والحاجة تندفع بمجرد حصول السكن ولو بالأجار، فكون يتدين من أجل أن يبني هذا لا يجيز له أخذ الزكاة. أحيانا يتهم الداعية ويسمى في بلاد الكفار ويمكن إخراجه بالمال، فهل نستطيع أن نقول إن هذا المال حكمه حكم الرقاب ويسجن؟ يتهم الداعي ويسجن في بلاد الكفار، نعم هذا أسير، الأسير المسلم عند الكفار يجوز فداؤه بالمال قياسا على العتق قياس أولى كما تقدم. هل يجوز إعطاء الزكاة ليتامى الكفار؟ لا، لا يجوز، لا يجوز أن يعطى الكفار بأي حال سواء كان يتيما أو فقيرا أو غير ذلك. هل يجوز الولد يأخذ زكاة من والديه؟ لا، ما يجوز أن يأخذ زكاة النفقة، لا، لكن لو كان على الولد دين من غير سببه ليس بسبب النفقة فيجوز للأب أن يقضي دين ولده من الزكاة إذا لم يكن السبب النفقة. هل يجوز أخذ المال على تعليم القرآن إذا كان المدرس محتاجا؟ مسألة فيها خلاف، الجمهور على جواز أخذ المال على تعليم القرآن، لكن الأفضل أن يتورع إذا كان غنيا، أما إذا كان فقيرا فلا بأس أن يأخذ. هل يجوز لولي الأمر بعد أخذ زكاة الزروع فباع ثم أخرج قيمتها إلى الفقراء المساكين؟ هل يجوز لولي الأمر بعد أن أخذ زكاة الزروع فباع ثم أخرج قيمتها إلى الفقراء؟ سؤال مبارح، هل يجوز لولي الأمر بعد أخذ زكاة الزروع؟ نفس السؤال. طيب وضح. إيه. ما في شيء، إذا سلمت زكاة للولي الأمر برئ ذمتك وانتهى الأمر. لكن إذا كان ولي الأمر يتلاعب بالزكاة ومعروف أنه ما يخرجها يأكلونها ويضيعونها، فإنك لا تدفعها إلا إذا غصب. إذا كان تستطيع أنك ما تدفع لا تدفع، لكن إذا كان يأتي ويأخذها بالقوة فأنت تدفعها، ولا تلزم دفعها مرة ثانية. خلاص ما دام أخذوها منك بالقوة برئ ذمتك والإثم عليهم. أما إذا كان يعني ولي الأمر ما يدقق، من دفع دفع ومن لم يدفع ما يسأل ولا يبحث عنه، فالأفضل عدم الدفع إليه وتخرجها بنفسك إذا كنت تقدر على ذلك. هل يجوز أن أزكي عن إيش؟ لا عن أختي أو لأختي، لأن أختي أو لأختي إذا كانت محتاجة. كما تقدم، إذا كانت أختك لو ماتت ترثها أنت فيجب عليك النفقة ولا يجوز لك أن تعطيها الزكاة. ما حكم إعطاء الزكاة البنت المتزوجة؟ لا، بنتك لا تعطي الزكاة، لا يجوز أن تعطي بنتك الزكاة، لكن يجوز أن تعطي الزوج. تعطي الزوج إذا كان فقيرا، زوج بنتك إذا كان فقيرا يجوز أن تعطيه هو، وإذا أنفق على بنتك مالك علاقة، لأنك سلمتها لمن يجوز دفعها إليه وهو زوج البنت، ليس بينك وبينه قرابة ولا يجب عليك نفقته نفق عليه. فإذا أعطيت زوج البنت برئت ذمتك، ولو أنفقها على بنتك أو أنفق بعض على بنتك مالك علاقة، لأنها برئت ذمتك بتمليك هذا الزوج. جرى في عرفنا أن الميت إذا أدخل اللحد وفك عقد الكفن أدخلوا في الكفن من جهة الرأس ترابا، هل لهذا الفعل مستند؟ لا، ما أعلم له أصلا، ما حاجة أن يوضع تراب في رأس الميت، هذا ما بإهانة الميت. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كسر عظم الميت أو كسر عظم الميت ككسره حيا، فدل على أن الميت له حرمة كالحي، فلا يجوز أن يهان ولا يجوز أن يرمى مثلا أو يداس عليه أو كذا، ولو كان لا يحس، ولو كان ما يحس بالألم، لكن لا يجوز أن يهان. مثلا واحد يغسل الميت ثم إذا أراد مثلا يقعده، إذا أراد أن ينيمه يرميه يتركه يسقط، نقول له لماذا؟ قال لأنه ميت ما يشعر، ليش أتعب نفسي أنزله شوي شوي وهو ميت ما يحس، خليه يطيح، وإذا أراد أن يقلبه يقلبه بشدة، يقول هذا ميت ما يحس. لا، نقول هذا إهانة، ولو كان لا يحس، لكن لا يجوز أن تهين أخاك الميت، حرمته ميت كحرمته حي، لا يجوز النظر إلى عورته ولا يجوز أن يهان بأي نوع من الإهانة. فما الذي يجيز لك أنك تأخذ تراب وتلقيه على رأس الميت؟ هل يجوز أن تفعل هذا بالحي؟ لو أخذت تراب وضعت على رأس الحي هل يرضى؟ لا يرضى، يقوم ويضربك ضربا شديدا، فهذه إهانة له. أما يعني قد يقولون إنه وضع التراب أخذا من قول عمر رضي الله عنه، ويلك، قال لابنه عبد الله ويلك ضع خدي على التراب لعل الله أن يرحمني، هذا ما في دليل، هذا فعل من عمر رضي الله عنه، أراد أن يتواضع قبل أن يموت، قبل أن يموت في حال حياته في آخر حياته قال ضع خدي على التراب، إن صح هذا الأثر عن عمر فهو شيء آخر، قال ضع خدي على التراب من باب التواضع لله لعل الله أن يرحمني، هذا شيء، وكونه يوضع في القبر ويوضع التراب على رأسه هذا شيء ثاني، فلا يجوز إهانة الميت بأي نوع من الإهانة. المجاهد يعطى له في نفسه أو يعطى لأهل الذين تركهم، يعطى هو من أجل إعانته على الجهاد، وأهله إن كانوا فقراء يعطون للفقر، فهو يعطى ولو كان غنيا من أجل أن يجاهد. أما إذا كان أهله يعني أغنياء غني ينفق عليهم فلا يعطى، إذا كان غنيا يعطى هو لإعانة على الجهاد ولا يعطى أهله، لأنه هو الذي ينفق عليه وليسوا مجاهدين. أما إذا كان فقيرا فإنه يعطى هو ويعطى أهله، يعطى هو لأنه فقير ومجاهد بسببين، ويعطى أهله لأنهم فقراء. كيف يعرف ابن السبيل خاصة وقد كثر بعض من يدعي أنه محتاج؟ من ادعى الحاجة فإنه يعطى، إذا ادعى أنه ابن السبيل ولا يعرف كذبه فإنه يصدق، كما فعل الرجل الذي أعطى الغني وأعطى السارق وأعطى الزانية وأتي وقيل أما صدقت أما صدقتك فقد قبلت. فإذا جاءك شخص يدعي أنه ابن سبيل ولا تعلم عليه كذبا وأعطيته فتبرى ذمتك والإثم عليه. والأولى أن تنصحه إذا شككت فيه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. جاءه رجلان جلدان فقال إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. فالنبي عليه الصلاة والسلام وعظهما بين لهما أنها لا تحل للغني ولا للمكتسب وقال إن شئتما أعطيتكما من الزكاة. فإذا جاءك شخص يدعي الفقر ولا تعلم عليه إلا خيرا فيجوز أن تعطيه وتعظه، الأفضل أن تنصحه، وإذا أصر تعطيه، وإذا كان كاذبا فالإثم عليه وأنت ليس عليك شيء وزكاتك مقبولة. لكن القرائن محكمة، إذا كثرت القرائن يعني إذا دلت القرائن على الكذب وكثر الكذابون اللي يدعون العاهات ونحو ذلك فالأولى التحرز، لأن هذه القرائن يعني معتبرة. إذا قامت القرائن تدل على الكذب فإنك تتحرى ولا تعطي هؤلاء إلا اللهم صدق التطوع، فأمر واسع. اجتهاد ولي الأمر يرفع الخلاف، هل هذه القاعدة على إطلاقها؟ لا، ليست كذلك. المعروف عند العلم أن حكم الحاكم يرفع الخلاف، حكم الحاكم في الأشياء التي يحكم فيها، أما عموم المسائل الخلافية فلا أحد يستطيع أن يرفع الخلاف. مثلا الخلاف في نقض لحم الإبل للوضوء ما أحد يستطيع أن يرفع الخلاف فيه، لا مجتهد ولا حاكم ولا غيره. الحاكم اللي هو القاضي لو قال لا ينقض الوضوء ما يرتفع الخلاف، لكن الحاكم إذا قضى في مسألة معينة ارتفع إليه شخصان يتحاكمان عنده في مسألة خلافية فحكم عليهما بأحد القولين فإنه يلزمهما ويرتفع الخلاف في هذه المسألة الخاصة، لأنه لولا ذلك لما حصل حكم. إذا قال القاضي حكم بكذا قال واحد الخصمين لا يا شيخ أنا أرى القول الثاني لأنه من صالحه، أقول لا أنا أرى أن القول الثاني هو الصحيح. لا، إذا حكم الحاكم، هذا صورة المسألة، حكم الحاكم يرفع الخلاف، يعني في المسألة التي حكم فيها يرتفع الخلاف ويلزم الحكم للمتحاكمين. أما المسائل الاجتهادية عموما فلا أحد يستطيع أن يرفع الخلاف، لا حاكم ولا غيره، الخلاف باقي إلى قيام الساعة، لأن كلا يدني بحجة، فلا يعني يكون قول أحد المجتهدين حجة على قول الآخر. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.